من الطبيعي أن نواجه جميعا تجارب كثيرة في حياتنا، وهي تأتي في أشكال وألوان مختلفة. أما الوجه الأبيض لهذا الواقع فهو أن حدوث مثل هذه التجارب يسبب لنا نضجا روحيا. فأهلا بكم إلى حلقة جديدة أحبائي من برنامج نافذة على الحياة، حيث نستكمل حديثنا عن التجارب والبلوى المحرقة.
عندما نمر بامتحان صعب من الطبيعي أن نجرب حلولا لأمورنا على طريقتنا الخاصة، ونحارب بقوتنا ونقوم بفعل أخطاء كثيرة، وباعتقادنا أننا حاربنا في الماضي لنحصل على ما نريد، إذن نستطيع الآن أن نحارب أيضا لنصحح الأوضاع ونذلل الصعوبات. لكن هل هذا صحيح؟ هل هذا ما يريد لنا الله أن نفعله؟
أصدقائي، أود أن أكرر على مسامعكم هذه الكلمات الشعرية التي بدأ بها القس تشارلي حديثه في الحلقة الماضية، وهي تلخص ما تكلم عنه: لا تخش من رزء عراك فربك المعين، تحت جناحيه حماك ملاذك الأمين، إن هاجم النفس الكدر فالجأ إلى يسوع، ينقذها من الخطر فلا أذى يروع، تنال منه ما تريد من وافر العطاء، وجوده يولي المزيد بفائق السخاء. ما زلنا يا صديقي ندرس رسالة بطرس الرسول الأولى دراسة مفصلة ضمن سلسلة بعنوان رجاء في وقت الضيق، وحلقة اليوم هي بعنوان عندما تصيبنا البلوى المحرقة. أرجو أن تفتح كتابك المقدس على رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الرابع، كما أرجو أن تركز على العدد 12 إذ يقول: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب.
أحبائي، دعونا نلقي نظرة على بعض الأفكار العملية حول التجارب كما جاء في رسالة يعقوب، وهي الرسالة التي تسبق رسالة بطرس الأولى مباشرة: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. فالمبدأ العام الأول هو أنه من الطبيعي أن يواجه المؤمن المسيحي تجارب وضيقات وسط هذا العالم. نمر جميعنا بتجارب متنوعة، وأقول إنها تقربنا بعضنا إلى بعض، إذ إننا نتشارك فيها ونتحدث عنها، متعلمين منها أشياء إيجابية لحياتنا. ألاحظ هنا أمرا ثانيا، وهو أن التجارب تأتي بأنواع مختلفة، إذ يقول يعقوب: تجارب متنوعة. ثالثا، يخبرنا العدد الثالث أن التجارب تمتحن إيماننا، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. رابعا، من دون التجارب لا يمكننا أن ننضج روحيا، هذا ما يستنتجه الرسول يعقوب في العدد الرابع: وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. فالعمل التام هنا يعني النضج. هذه الفكر الأربع هي أساس رسالة هذا المساء. والآن، كيف يجب أن تكون ردة فعلنا إزاء التجارب؟ يخبرنا بطرس أمرين مهمين في العددين 12 و13، سأقرأهما على مسامعكم: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. يتضح الأمر الأول وضوح الشمس في العدد الثاني عشر، حيث نجده بعد عبارة أيها الأحباء لا تستغربوا. من الملفت للنظر أن ردة فعلنا عادة تكون العكس، فعندما يحصل لنا أمر لا يروقنا نقول لا أصدق ما حصل لي، أما بطرس فيقول لنا لا تستغربوا. فكر وكأن الحياة صف في مدرسة، فأنا لم أرى قط صفا لا تتخلله الامتحانات، كما لم أرى أحدا حصل على درجة جامعية من دون أن يمر بامتحانات عديدة، فكل معلوماتنا خلال فترة الدراسة تقوم من خلال نتائج امتحاناتنا. لا تستغرب عندما يواجهك امتحان، إذ على الرغم من أنك تظن أنك لست في حاجة إلى تعلم تلك الأمور، فالله يحدد اللحظة المناسبة لتتعلمها. إنه يعمل على شخصيتك لتشابه شخصية ابنه، وهذا يقتضي تجارب وامتحانات كثيرة، لذلك لا تستغرب ولا تندهل. أما الأمر الثاني فهو الأكثر غرابة، إذ يطلب إلينا في العدد الثالث عشر أن نفرح، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. ربما تقول لي يا حضرة القس لابد أنك تمزح، إننا نتكلم عن التجارب وعن البلوى المحرقة والآلام وتطلب إلي أن أفرح؟ مستمعي الكريم، أنا شخصيا لا أقول لك افرح، بل الله نفسه يطلب إليك أن تفرح. أما أنا فإني أقرأ لك كلمات الله فقط. والآن لنعود إلى مقطع رسالتنا الرئيسي، وهو رسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع والأعداد الثاني عشر إلى التاسع عشر، حيث نجد طرائق أخرى لكيفية ردة فعلنا تجاه التجارب. أصغي إلى العدد الرابع عشر: إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. إذن إنها فرصتي الآن وسط المحن والتجارب كي أستمد القوة اللازمة والنصرة من خلال روح المجد والله الذي سيحل علي. أولا عندما تواجهني التجارب يحل علي روح الله، يا له من امتياز، أعير من أجل المسيح فأحصل على روح المجد. ثانيا أحيانا يكون الألم عن استحقاق، أصغي إلى العدد الخامس عشر: فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. أحيانا أحبائي نستحق المعاملة السيئة التي نتلقاها، كما سمعنا في العدد الخامس عشر، حيث نجد أربعة أمثلة على ذلك. فإن كنت قاتلا ستتألم كمذنب ألقي القبض عليه وتوضع في السجن معانيا آلام الوحدة والعزلة والحرمان. وكثيرا ما نجلب على أنفسنا ألم العار من جراء قيامنا بأعمال سرقة أو رشوة أو فعل شر. فإن كنا لا سمح الله نخطئ بالقيام بأفعال كهذه، فسنحصد الألم والعار باستحقاق وعدل. هل تلاحظ معي أن المتداخل في أمور غيره يعده بطرس مع السارق والقاتل وفاعل الشر؟ إنه أمر يلفت الانتباه، إن كنت تتداخل في أمور غيرك؟ أي إنك تنمي فضولك في معرفة تفاصيل حياة الآخرين، ستتألم وتجلب المشاكل لنفسك وتكون مستحقا لذلك. ثالثا، لا يجب أن نخجل بسبب تألمنا. أصغي إلى العدد السادس عشر، يقول: ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. لا أعرف لماذا، لكني كثيرا ما ألتقي أناسا يخجلون من كونهم يمرون بتجارب وضيقات، حتى إني التقيت أناسا اكتشفوا أنهم في حاجة إلى مساعدة من اختصاصيين بسبب مشكلة ألمت بهم، لكنهم يشعرون في الوقت عينه بوجوب الاعتذار على ذلك. وأقول لكم أعزائي، إنه لا يوجد سبب يجعلنا نخجل من كوننا نتألم، ولكن إن كان كمسيحي، أي إن كان يتألم كمسيحي، فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. إنه امتياز أن نتألم من أجل المسيح، لهذا فعلينا ألا نخجل من الألم والمعاناة. رابعاً، إن الألم لحاجة ملحة بتوقيت معين ومحدد من الله، وذلك بقصد تمحيصنا وصقلنا لنعيش حياة فضلة تمجد المسيح وتخدمه. أصغي معي إلى العدد السابع عشر، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان أولا منا، فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ أتعلمون، كثيرا ما نحتاج إلى التنقية والتطهير ليس كأفراد فقط، بل كجماعة. وغالبا ما نفكر في الامتحان بعد مروره ونقول: لقد كنا بالفعل في حاجة إلى ذلك الامتحان، وكم كانت استفادتنا منه كبيرة. أحيانا ينقي الله كنيسة تمر بفترة استكانة روحية، حيث ينعدم فيها الانتعاش والرغبات المقدسة والتطلعات الروحية والأشواق السامية، فيبدو وكأن الجميع قد نالوا خلاصهم الأبدي وانتهى الأمر، فجلسوا واستراحوا. عندئذ يتدخل الله بطريقته الفريدة ويعمل داخل الكنيسة، ويكون تدخله في الوقت المناسب. ربما يتململ أناس ويتذمرون من الألم والمرارة اللذين يعمان الكنيسة، أو ربما يفضل آخرون تركها، لكن تكون النتيجة كنيسة نقية طاهرة بلا عيب ولا غضن وبحسب قلب الله. ثم يستشهد بطرس بآية من سفر الأمثال تقول: وإن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ وقد أتت هذه الآية في سفر الأمثال الأصحاح الحادي عشر والعدد الحادي والثلاثين كما يلي: هو ذا الصديق يجازى في الأرض، فكم بالحري الشرير والخاطئ. هل تظن مستمعي الكريم أن الامتحان الذي تمر به أصعب من أن يحتمل؟ إذن تخيل كم يكون الأمر صعبا على إنسان يمر وسط التجارب المرة وليس لديه المخلص الوحيد والمنقذ يسوع المسيح. لا أعلم كيف يستطيع الإنسان غير المخلص أن يحتمل الوضع حينما تنقلب حياته رأسا على عقب. ما أتعس الإنسان من دون مخلص أو منقذ، أو من دون أسس متينة يرتكز عليها. كل ما يبقى لديه هو شعور بفقدان الأمل والرجاء. هل تستطيع أن تتخيل أن تكون من دون المسيح وتسمع أسوأ الأخبار من طبيبك؟ وكأولاد لله، ألا تتزعزع وتهتز خطواتنا في أحايين كثيرة؟ لكننا للحال نلتفت إلى ملجأنا يسوع المسيح ونختبئ فيه فنستريح. وإن كنت مستمعي لا تملك المسيح يسوع بعد، استمع كيف سيكون مصيرك، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ وهذا يأتي بي إلى النقطة الخامسة. خامسا، تذكر أنه لا يمكننا المقارنة بين آلامنا الحاضرة وبين آلام الخاطئ المستقبلية الأبدية، فهذا أهم تذكير لنا وكثيرا ما ننساه. فإن كنت تعتقد أن معاناة البار ضمن حياته المحدودة على هذه الأرض صعبة وشاقة، فكيف يكون حال البعيدين عن المسيح والآلام التي تنتظرهم في أبدية مظلمة لا تنتهي؟ أما ختام الأمر كله فهو النتيجة التي نجدها في العدد التاسع عشر، فإذن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودع أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. من الممتع أن نعرف أن ملايين وملايين من الناس بإمكانهم أن يستودعوا أنفسهم إلى الله الخالق الأمين، فإنه يستطيع أن يستوعب الجميع ويؤمن للجميع كل حماية وكل ما هو صالح. لن يعلن الله يوما عن إفلاسه من العطف أو المساندة أو الدعم، فلنستودع إذن أنفسنا للخالق الأمين الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. والكلمة يستودع هنا هي الكلمة نفسها التي استخدمها يسوع حين خاطب الآب السماوي قائلا بين يديك أستودع روحي، حتى يسوع نفسه استودع نفسه للآب. هل فعلت أنت هذا أيضا وسط تجاربك وآلامك؟ أتعلمون إن الله لن يقول البتة لقد ارتكبت غلطة، لم يجدر بي أن أرسل هذا الامتحان للشخص الفلاني. أحبائي، إن الله يصمم جميع الامتحانات وينفذها وفقا لما خططه هو، واسم كل واحد منا مكتوب على الامتحان الذي خصص له شخصيا، والله نفسه يرتب هذه الامتحانات بطريقة تلائم ضعفاتنا وعدم نضجنا، فنتعلم وننمو فيما نتألم ونبكي ونصلي. أريد الآن أن أشارككم مستمعي في أمرين تعلمتهما وهما يتعلقان بالعدد التاسع عشر. أولا، عندما تأتي التجارب تذكر أن الله أمين، لم ينساك أبدا ولن ينساك ولن يتركك يوما، وذلك من أجل أمانته. لذلك عليك أن تستريح وتهدأ وتطمئن لديه. عندما يفاجئك خبر سيء عن صحتك أو عن زوجك أو زوجتك أو عن أولادك، تذكر أن الله ما زال الخالق الأمين في عمل الخير، فكن مطمئنا ومستريح البال بقربه. قال المبشر هاتسون تايلر خلال امتحان أليم: لا يهمني مقدار قوة الضغط علي، ما يهمني هو أين يقع الضغط، هل يأتي بيني وبين الله أم أن الله يشدني ويقربني إلى قلبه؟ مستمعي، ليكن لسان حال كل واحد منا إني بقرب قلب الله، لأنه هو من يشدني إليه، وهو أمين ولن يفلتني يوما، سيضمني إبان الامتحان ولن يتركني أبدا. الأمر الثاني الذي تعلمته: عندما تستمر التجربة ذكر نفسك في أن تعمل ما هو خير. انتبه إلى نهاية الآية في العدد التاسع عشر: فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. عندما نمر بامتحان صعب من الطبيعي أن نجرب حلولا لأمورنا على طريقتنا الخاصة، ونحارب بقوتنا ونقوم بفعل أخطاء كثيرة، وباعتقادنا أننا حاربنا في الماضي لنحصل على ما نريد، إذن نستطيع الآن أن نحارب أيضا لنصحح الأوضاع ونذلل الصعوبات. لكن هل هذا صحيح؟ هل هذا ما يريد لنا الله أن نفعله؟ علينا ألا ننسى أن نعمل كل ما هو خير. عندما تستمر التجربة فتتعبنا، سيهمس العدو في آذاننا أفكارا جسدية وحلولا من عندياته، وسيبرهن لك أن آخرين نجحوا باتكالهم على أنفسهم. لكن صديقي، لا تصغي إليه ولا تقبل حلوله مخرجا لضيقتك، بل تمسك باتكالك على الرب وعلى حكمته في إيجاد المخرج المناسب، واعمل بما تقوله هذه العبارة: اختبئ لديه. عندما تأتي التجارب تذكر أن الله أمين، واسترح بقربه. وعندما تطول التجربة ذكر نفسك دائما بفعل ما هو خير، واختبئ لدى الله الخالق الأمين. اختبئ، إنها صورة كلامية جميلة مستوحاة من المزمور 91، حيث يقول المرنم في الأعداد الأول إلى الرابع: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوبأ الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. أما كلمات الترنيمة الشهيرة فتقول: الله ملجأ لنا وقوة على الدوام، عون شديد ثابت في الضيق، حصن وسلام، لذلك لا نخشى ولو تزلزلت بنا الأراضي والجبال انقلبت للبحر من هول الصدام. يا أيها الناس انظروا ماذا القدير يفعل، قد جعل الأرض قفارا والحروب يبطل، والقوس قد كسر والرمح قطع، ومركبات الحرب للنار دفع، ذاك القوي الأزل. يقول: كفوا واعلموا أني أنا الله القدير، مرتفع بين الملا على كبير وصغير، رب الجنود الحق بارينا لنا، ملجأنا طول المدى بل حصننا، إلهنا الرب المجير.
الله ملجأ لنا وقوة، فلن نخشى لو زلزلت بنا القفار، ولا نهدى من قلبت جبالنا إلى البحر، ولا إذا من قلبت جبالنا إلى البحار. الله في مدينة القدس فنار،
أبانا السماوي، نعلن حقا أنك ملجأنا وحصننا الحصين. هبنا أن نتذكر هذا في كل مرة تواجهنا تجربة ما. نشكرك من أجل كل تجربة تعترض مسار حياتنا، لأننا سنتعلم منها ولا شك أمورا جديدة لخيرنا. ساعدنا خلال التجربة أن نستريح بقربك ونختبئ تحت ظل جناحيك ونسلمك دفة القيادة. ساعد كل من يسمعني الآن ويمر تحت وطأة تجربة معينة. نشكرك لأنك لا تدعنا نجرب أكثر مما نقدر أن نحتمل. ساعدنا يا رب أن نبتهج ونفرح حين نتألم من أجل المسيح الذي باسمه نصلي، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، تكلم القس تشارلي قسطة في هذه الحلقة عن التجارب التي تصيبنا وكيف يجب أن تكون ردة فعلنا تجاهها. وكان عنوان الحلقة: عندما تصيبنا البلوى المحرقة. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد خففت من عبء حملك، كما نتمنى أن تكون قد شجعتك أيضا، إذ جعلتك تتأمل في قصد الله من التجارب التي تصيبنا جميعا. طبعا لا أحد منا يحب أن تواجهه التجارب، لكن عندما نعلم أن قصد الله من وراء كل هذا هو نمونا ونضجنا الروحي، نشكره لأنه لا يخطئ البتة. أرجو أن تنضموا إلينا أحبائي في الحلقة المقبلة لكي تصغوا إلى موضوع جديد، وإلى اللقاء.